الصهيوني. وقال محمد إسلامي إن إيران تمتلك محطة للطاقة النووية بقدرة 1000 ميجاوات في بوشهر، وبحلول نهاية الخطة التنموية السابعة ستصل قدرة المحطة إلى 3000 ميجاوات. وأضاف أن ما يتصدر خطة المنظمة هو وثيقة استراتيجية مدتها 20 عاما، حيث من المقرر إنتاج 20,000 ميجاوات من الكهرباء. كما أشار إلى إعداد الأرض لبناء محطتين للطاقة النووية في جنوب وشمال إيران. أقيم في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران احتفال لتكريم إنجاز 1500 عملية زراعة قوقعة أذن ناجحة برعاية البروفيسور نادر الساكي، الذي أكد أن حب المهنة والتفاني هما سر النجاح، وهي عمليات جراحية كشفت القدرات الطبية في المحافظة وأطبائها الذين بفضلهم عادوا السمع والنطق لفاقديهم. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
حب المهنة والاستمرار والتفاني فيها هما سر نجاح كل وظيفة وخدمة إنسانية، كلام استهل به البروفيسور نادر الساكي خلال الاحتفال بنجاح 1500 عملية جراحية تختص بزراعة قوقعة الأذن في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. عمليات كشفت القدرات الطبية ومهارات أطبائها وإعادة السمع والنطق لفاقديه.
زرع القوقعة في محافظة خوزستان في مركز مستشفى الإمام جرينا 1500 عملية ناجحة، وحاليا لأن الطفل قبل سنتين نجري لعملية زرع القوقعة حوالي 550 طفل دخلوا مدارس العادية حاليا.
12 سنة رافق الدكتور على مدى العمليات زرع القوقعة في مستشفى إمام خميني قدس السر الشريف، يعني من أول عملية لحد هاي الساعة ما عفت الدكتور، وإحنا كفريق طبي فريق طبي زرع القوقعة حاولنا أحسن عمل وأحسن نشاط وأحسن مهنة نسويها للمرضى.
الاحتفال حضره العديد من الأطباء والممرضين والأطفال الذين خضعوا لتلك العمليات الناجحة، عمليات جعلتهم قادرين على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم.
قبل 10 سنين أنا ما كنت أسمع دكتور ساكي سوالي عملية لزراعة القوقعة، هسا قادرة أسمع أحكي ويا صاحباتي في المدرسة، درست وايد حلوة الحمد لله، أتشكر من مركز تبسم.
عمليات زراعة قوقعة الأذن في المحافظة أصبحت منصة قوية للمرضى الأجانب، حيث وصلت تلك العمليات إلى 36 مريضاً كانوا من العراق وعمان والإمارات وتركيا وأفغانستان.
ليس السكوت دائما من ذهب كما يقال، خاصة عندما يفرضه القدر عليك، فهؤلاء الأطفال وذويهم يخوضون معركة حقيقية ضد الصمت، يحاولون من خلالها الخروج من عالم لا أصوات إلى عالم مليء بالأصوات بفضل عمليات جراحية ومعقدة. عمليات جراحية كشفت القدرات الطبية في المحافظة وأطبائها الذين بفضلهم عادوا السمع والنطق لفاقديهم.
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام تنفيذها كاملا ناجحا ضد قوة إسرائيلية في بيت لاهي شمال قطاع غزة. وذكرت الكتائب أن مقاتليها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية من مسافة قريبة باستخدام الأسلحة الخفيفة وأوقعوا بين صفوفها قتلى وجرحى. وجاء ذلك من الذي وقع في 27 من مايو الجاري ضمن سلسلة عمليات ناجحة تنفذها المقاومة منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس الماضي. أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 60 شخصا وإصابة 184 آخرين خلال الساعة الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الضحايا منذ بداية العدوان قبل 19 شهرا إلى 178,435 بين شهيد وجريح. أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن المجاعة في قطاع غزة يمكن وقفها والأمر يتطلب إرادة سياسية. وفي معرض وصف للمأساة الإنسانية بغزة قال لازاريني إن 900 شاحنة مساعدة دخلت غزة خلال أسبوعين الماضيين، ما يسد 10% فقط من الاحتياجات اليومية لفلسطيني القطاع. وشدد على ضرورة السماح للأمم المتحدة بالقيام بعملها في مساعدة المحتاجين بغزة والحفاظ على كرامتهم. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجيريك إن الكارثة الإنسانية في غزة في أسوأ حالتها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأشار دوجيريك إلى إخلاء جيش الاحتلال لمستشفى العودة في شمال غزة واستمرار عمليات التهجير القسري من القطاع، حيث بلغ عدد المهجرين نحو 200,000 شخص خلال الأسبوعين الأخيرين. حذرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية من استمرار معاناة سكان غزة في نقص المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن إنهاء الحرب هو الحل الوحيد لتحسن الأوضاع. وأشارت الصحيفة إلى أن النظام الجديد لتوزيع المساعدات غير كاف وخطير ويعرض المدنيين للخطر. وجاءت الانتقادات بعد استقالات بارزة في المؤسسة احتجاجا على انتهاك المبادئ الإنسانية، إذ ذلك في حين تواجه الخطة رفضا دوليا متزايدا حتى من الحلفاء التقليديين لكيان الاحتلال الإسرائيلي. ينطلق غدا الأحد أسطول الحرية في مهمة إنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة بمشاركة ناشطين بارزين بينهم الناشطة السويدية شيرا غريتا ثومبرغ. وأعلنت النائبة في البرلمان الأوروبي ريم حسن أن الهدف من هذه الرحلة هو إدانة الحصار الإنساني والإبادة الجماعية المستمرة وزيادة الوعي الدولي بالوضع في قطاع غزة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني يؤكد أن الحديث عن تصفير التخصيب هو حديث للاستهلاك الداخلي بالمجتمع الصهيوني. كتاب القسم تنفذ كمين ناجحا بقوة للاحتلال وتوقع عناصر بين قاتل وجريح. حماس تعلن تقديمها قريبا لدى رسمي على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحضارة الإسلامية، فكونوا معنا. أعزائنا المستمعين، في الحلقة الماضية تحدثنا حول الازدهار الحضاري للمسلمين في زمن الدولة العثمانية، وذكرنا أن من مظاهر التقدم في قرون عدة حكمتها هذه الدولة الازدهار الاقتصادي والاقتدار العسكري السياسي، وها نحن نريد مواصلة الحديث بالتقدم في جوانب عدة، فكونوا معنا بعد هذا الفاصل القصير. إن النظام التعليمي هو الآخر تطور في الدولة العثمانية التي كانت تتبنى المذهب الحنفي السني مذهبا رسميا، وكان لرجال الدين إشراف على النظام التعليمي في الدولة العثمانية، والجانب الاجتماعي والأسرة منه بشكل خاص كانت مركز التعليم الأول في الدولة العثمانية. ولقد أقامت الحكومة العثمانية العديد من المدارس في المدن والقرى، وإضافة إلى التعليم الابتدائي كان هناك التعليم العالي بفرعيه غير الديني والديني. وللأول أنشأت المعاهد وأمام الثاني فتحت أبواب المساجد. وكانت المدارس الابتدائية تعرف بدار الصبيان، وهناك دور القراء، ولعلها ذات طابع ديني في التعليم. على أن تطور النظام التعليمي أدى إلى زيادة عدد العلماء والباحثين في مختلف العلوم والمعارف التي كانت متداولة في ذلك الوقت. وجاء القرن السابع عشر الميلادي، وفي بدايته توثقت أواصر الاتصال الدبلوماسي والتجاري بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية. وفي ذلك الوقت كانت بعض مناطق الدولة العثمانية توفر حاجات الأسواق الأوروبية من السلع مثل زيت السمك والجلود والألياف الطبيعية والأسلحة الحديدية وأدوات الزينة. مستمعين الأكرم، إن الذي يؤسف له هو أن منازعات الدولة العثمانية خلال القرن السابع عشر للميلاد، لا سيما ما كان منها مع الدولة الصفوية، جعلت الحكومة العثمانية تواجه أزمات اقتصادية ومالية. ولا يخفى أن المنازعات والأزمات تلك أدت إلى إضعاف الدولة العثمانية التي كانت منيت بهزائم أمام الأوروبيين. ومع نهاية القرن السابع عشر الميلادي تضاءلت قوة الدولة العثمانية بعد تزايد قوة الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية. ومع مطلع القرن الثامن عشر صارت الدولة العثمانية ألعوبة بيد الدبلوماسيين الغربيين. نعم مستمعينا الأكرم، شيئا فشيئا دب الضعف في جسد الدولة العثمانية التي صارت تعرف بالرجل المريض. وفي بدايات القرن العشرين حدث ما يسمى بالانقلاب العثماني، حيث سيطرت جمعية الاتحاد والترقي على مقاليد البلاد وخلعت السلطان عبد الحميد، وبقوة منهوكة دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى التي اشتعل وارها في عام 1914 للميلاد. دخلتها إلى جانب ألمانيا، وكانت نهاية الحرب للإنجليز والفرنسيين الذين اقتسموا ممتلكات الرجل المريض. وبعد أن كانت الدولة العثمانية إمبراطورية على الأرض أصبحت إمبراطورية في صفحات التاريخ. ما ما زلنا معكم مستمعين الأكارم وبرنامج الحضارة الإسلامية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن جانبا آخر من التقدم الحضاري بعد الركود عند المسلمين حدث في زمن الجورجانيين، وكانت أكثر فتوحات المسلمين لبلاد الهند تمت من أجزائها الشمالية، وفي البداية دخل الغزنويون تلك المناطق وأقام المسلمون حكومتهم في الهند ونشروا فيها معالم حضارتهم. أما الجورجانيون فقد تمكنوا من توحيد بلاد الهند تحت راية الإسلام، وفي الواقع أن المسلمين وصلوا أوج اقتدارهم في شبه القارة الهندية في زمن الجورجانيين. وعلى الرغم من تعدد الأديان والاتجاهات القومية في الهند، تمكن الجورجانيون من تحويل الهند إلى مركز إشعاع حضاري للمسلمين، وهذه الحقيقة لم تؤشر عليها كتب التاريخ وحسب، بل شهد لها الباحثون والمعنيون بشؤون الحضارة أيضا. ومن عصور الجورجانيين المزدهرة عصر السلطان جلال الدين محمد أكبر المعروف بأكبر شاه، وازدهرت زمن هذا السلطان العديد من المعارف والعلوم الإنسانية ومنها الأدب الفارسي. وحسب قول المستشرقة الألمانية آنا ماري شميل فإن العصر الجورجاني في الهند هو عصر وصول الأدب الفارسي أوجه في أدوار عمره التاريخي، وفي ذلك العصر كثر الشعراء وتنوعت المضامين، وصار بلاط الجورجانيين ما هو قلوب الأدباء والشعراء الناطقين بالفارسية، وشقت الفنون الإسلامية إلى الهند طريقا واستقبلها الهنود بكل رحابة صدر. ومن هذه الفنون فن العمارة الإسلامية، وكنا تحدثنا به في برنامجنا العمارة الإيرانية، لكن هناك فنون أخرى أدخلها المسلمون بلاد الهند مثل فن الرسم وفن الخط وحياكة السجاد والنسيج. كنتم أعزائنا المستمعين مع حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
قصص من الحياة.
ما ضمنه الإمام الكاظم عليه السلام لمن أكرم المؤمنين. كم كان صعبا عليه أن يسمع كلمات الغلام عند الباب وهو يقول له: عذرا يا أبا الحسن، لم يأذن سيدي لك بالدخول عليه، فارجع. كان لهذه الكلمات وقع شديد عليه، باغته كما تباغت الصاعقة النائمة في الليل الساكن. لم يكن يتوقعها أصلا، ولم يدر في خلده أن الإمام عليه السلام سيواجهه بها. وفي اللحظة التي كان يتصور أنه سيفوز فيها بأمنيته التي قطع لأجلها الطريق الطويل بين بغداد والمدينة المنورة، لم تقلل تلك الكلمات الصاعقة من شدة شوقه للقاء سيده، لكنها أثارت في قلبه حيرة شديدة وتساؤلات كثيرة. ترى ما الذي فعلته لكي يحجبني الإمام عليه السلام؟ إنه بحر الجود لا يحجب أحدا، فكيف يمنعني من زيارته وهو يعلم شدة حبي له؟ أتراه علم بخطر أحدق بي يسوقه إلى هارون من حيث لا أعلم؟ هل بعث هارون معي عيونا له يتجسسون علي؟ سرح ذهنه في هذه التساؤلات، وجال معها ينقدها الواحدة تلو الآخر. كلا، لقد اخترت للرفقة في هذا السفر خيرة من أثق به، ليس فيهم من أحتمل ولو بمقدار ذرة أن يخونني ويشي بي عند هارون، وحتى لو كان فيهم خائف فما يضرني من وجوده وقد جئت لزيارة الإمام متخفيا، فلم يعلم بخروجي إليه أحد منهم. لا، ليس ثمة خطر، فلماذا حجبني الإمام؟ تداعى في ذهنه ما سمعه من سيده من شهادات بحقه يندر أن شهد بها لغيره، فزاد استذكارها من حيرته وتعجبه. ألم يشهد لي بأني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله حقا وإن لم أدركه؟ ألم يشهد لي بأني من أهل الجنة؟ ألم يخصني من بين أصحابه بصالح دعائه في موقف عرفة؟ ألم يذكرني في دعائه وهو على الصفا حيث قال: إلهي في أعلى عليين اغفر لعلي بن يقطين؟ أرقته في ليلته تلك التساؤلات الحائرة، وهو لا يجد فيما صدر عن الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليهما السلام ما يبرر المنع من زيارته للإمام بعد طول الشوق. وتواصل في ذهنه سيل الأسئلة: أتراه عليه السلام غضب علي لعملي وزيرا في بلاط هارون؟ لقد أنذر من يعين هؤلاء الظلمة ولو بعقد عقدة أو حل أخرى، ولكني لم أعمل وزيرا لهارون من طوع نفسي. لقد أمرني عليه السلام هو بذلك، وأصر علي في البقاء رغم تكرر طلباتي منه بأن يعفيني من ذلك ويرضى عن اعتزال الوزارة، فكيف يغضب علي لطاعة أمره؟ كلا، هو أمرني بذلك وأخبرني بأن كفارة العمل عند السلطان قضاء حوائج الإخوان. ولكن قلب ابن يقطين لم يقنع بكل ذلك، وكان فيه ميل إلى أن حجب الإمام عليه السلام جاء عقابا على ذنب صدر منه، فلا بد من أن يعرف الذنب ليستغفر منه ويتداركه. ليس في عمل الإمام عليه السلام إلا الرحمة، وما أراه صدني عن زيارته إلا تنبيها لي ورحمة بي، فلا بد لي من معرفة ذنبي الذي غفلت عنه. بات علي بن يقطين ليلته بقرار حاسم: أعرض للإمام في طريقي غدا ولا أتركه حتى يخبرني بذنبي. ونفذ قراره في اليوم التالي، فاعترض طريقه متنكرا وأسر إليه سؤالا عن ذنبه الذي حجبه الإمام بسببه، فأجابه عليه السلام: حجبتك لأنك حجبت أخاك إبراهيم الجمال، وقد أبى الله أن يشكر سعيك أو يغفر لك إبراهيم الجمال. عرف ابن يقطين ذنبه، وما كان يتصور أن ما فعله في ذلك اليوم الذي ازدحمت فيه المشاغل يعد ذنبا يحاسبه الإمام عليه بهذه الشدة. مستمعينا الأفاضل، سنواصل غدا تكملة القصة في هذا البرنامج.
فلك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن عليا حجة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا لفترتها المسائية. تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعة 7:43. نشرة الأخبار في الساعة 8 تماما. عند 8:10 يأتيكم برنامج هوليوود الوجه الآخر، يليه استفتاءات. أجمل الحديث في الساعة 8:42، الوصايا الخالدة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 8:51. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 9 تماما. عند 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان حدث وحوار. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما، ألوان ثقافية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:10. أسرار الحج عند 10:37. تابعوا حصاد المساء في الساعة 11 تماما. تستمعون إلى إعادة برنامج فلسطين اليوم في الساعة 11:20. أتمنى لكم أمسية رائعة في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو وساوس الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في مناجاة الشاكين. تحدث الإمام زين العابدين عليه السلام عن 3 أمراض خطيرة يمر بها الإنسان المؤمن: مرض النفس، ومرض الاسترسال مع الشيطان، ومرض قسوة القلب. فأشار إلى المرض الأول بقوله: إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة وإلى سخطك متعرضة. إلى أن قال: تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. هذا هو المرض الأول، مرض طغيان النفس وتمردها. والمرض الثاني، وهو لا يقل عن الأول خطورة، مرض الركون للشيطان والاسترسال مع الشيطان: إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. الاسترسال مع الشيطان مرض خطير، مرض مهلك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. من اتبعك فهو غاوي، النتيجة هي الغواية. الشيطان له عدة وظائف، عدة أدوار. وظيفة سلوكية، ووظيفة روحية وقلبية، ووظيفة مساعدة. الوظيفة الأولى وظيفة سلوكية، عدواً يضلني وشيطاناً يغويني. هذا التأثير السلوكي له درجتان، درجة الإضلال ودرجة الغواية. درجة الإضلال، الشيطان يدخلني في متاهة، عدواً يضلني. الضلال مقابل الهدى، الهداية أن أمشي على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالهدى والبصيرة وضوح الطريق، أمشي وأنا مطمئن، عارف آخرتي، عارف قبري، أمشي وأنا أدري أن قبري راحة وسعادة، ومسيري بعد الموت نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، وآخرتي عفو وشفاعة. هذه هي البصيرة، هذا هو الهدى. ولكن الشيطان يضلني، يدخلني في متاهة، يدخلني في درب مظلم لا أدري. أنا أمشي وأنا لا أدري، إذا فاجأني الموت ماذا سيكون مصيري؟ وبماذا أعتذر إلى ربي؟ وكيف سأتعامل مع ذلك اليوم الرهيب المرعب؟ لا أدري، أنا في ضلال، أنا في متاهة، لا أدري، لا أدري ما هو خبري، وكيف سيكون رقدتي، وكيف سيكون معيشتي في ذلك القبر؟ لا أدري، أنا لا أدري بتلك الظلمات التي تستقبلني، ظلمة بعد ظلمة، وهول بعد هول، وفزع بعد فزع، مواقف مرعبة، مشاهد مخيفة. ولذلك كان يقول زين العابدين: وما لي لا أبكي. إنه يعبر عنا، عن أنفسنا، عن خواطرنا. إذا كنت في درب مظلم لا أعرف مصيري، لا أعرف نتيجتي، فلماذا لا أبكي؟ الإنسان الذي عرف مصيره هو الذي لا يبكي. أما أنا فما دمت أسير في درب مظلم مع الذنوب والمعاصي فكيف لا أبكي؟ الإنسان إذا دخل الامتحان وهو لا يدري بنتيجة الامتحان يظل قلقا حائرا، لا أدري ما هي نتيجة امتحاني. أنا الآن لا أدري، لا أدري عن موتي وعن قبري وعن حشري ونشري، لذلك أبكي وما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي. هل هو خروج هادئ أو خروج عنيف؟ هل تجر روحي ملائكة الرحمة أم تنزع روحي ملائكة الغضب؟ أبكي لخروج نفسي لشدائد الموت ولسكراته، أبكي لظلمة قبري لأنني لم أعد النور، لأنني مشغول 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 بحياتي المادية، مشغول بالتوافه من الحياة، مشغول عن النافلة، مشغول عن قراءة القرآن، مشغول عن الدعاء، مشغول عن الصلاة، مشغول بالدنيا، ليس عندي ذرة نور، ليس عندي شمعة أضيء بها قبري. أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي. عدوا يضلني وشيطانا يغويني. الإغواء أشد خطرا درجة أكبر من الإضلال، الإضلال هو المتاهة، أما الإغواء فهو الانحراف. كنت في متاهة ولكنني أصررت على اتباع الشيطان فساء حالي، وانتقلت من المتاهة من الإضلال إلى الخسران المبين، إلى الانحراف والبعد عن الصراط المستقيم، إلى الغواية. وشيطانا يغويني، هذه وظيفة سلوكية يقوم بها الشيطان، وهناك وظيفة قلبية، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي. هذا الدور الروحي النفسي الذي يقوم به الشيطان معي نوعان لونان، قد ملأ بالوسواس صدري. الوسواس هو تحبيب المعصية، ترغيب الرذيلة، يصور للرذيلة كأنها شيء جميل، كأنها شيء لذيذ. هذه الجيفة، الرذيلة جيفة، استماع الأغنية المطربة جيفة منتنة، أنا أصر على الجيفة، على التلبس بها، لأن الشيطان صورها لي أنها شيء جميل. قال هذه المعصية تخفف عنك، تروح عنك، هذا وسواس. الوسواس الترغيب في المعصية، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قد ملأ بالوسواس صدري. واللون الآخر التشكيك في الطاعات. الشيطان لا يرغب لي المعاصي فقط، بل يشككني في الطاعات والقربات. وهذا التشكيك عبر عنه عليه السلام وأحاطت هواجسه بقلبي. الهواجس هي التشكيك. ماذا تستفيد أنت من النافلة؟ النافلة شيء متعب وهو مستحب، لا تعاقب على تركه. ماذا تستفيد أنت من قراءة القرآن؟ اتركه. لماذا أنت تعتقد بالأئمة؟ لماذا أنت تعتقد بالنبي؟ لماذا أنت تعتقد بهذا بالمسجد بالصلاة بصلاة الجماعة؟ مو لازم. التشكيك في الطاعات هواجس الشيطان، وأحاطت هواجسه بقلبي. صلي بالبيت، ليش تصلي جماعة؟ لو حالك تروح منا إلى المسجد وترجع اجلس بالبيت صلي، سريعا تخلص الصلاة. ليش تسمع الدعاء؟ ليش تقرأ الدعاء؟ كافي هذا الدعاء الذي تقرأه في قنوت الصلاة. وهكذا كما يرغبني في المعصية ينفرني من الطاعة، كما يوسوس لي لتزيين المعصية يملأ بهواجسه قلبي حتى أحتقر الطاعة، أستصغر الطاعة إلى أن أتركها. وأحاطت هواجسه بقلبي. والوظيفة الثالثة الوظيفة المساعدة، الشيطان يساعد شيئا في داخلي. أنا عندي في داخلي في شخصيتي أشياء الشيطان يساعدها يكملها، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يجعلنا من الذاكرين، وأن يوفقنا للتوبة والإنابة. اللهم اجعل أملنا في طاعتك وفي طلب مرضاتك. اللهم اجعلنا ممن استفاد من وقته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، تقبلوا تحياتنا ودعاءنا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على
ثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد أن الحديث عن تصفير التخصيب أوهام تخدم بالدرجة الأولى الكيان الصهيوني. كتائب القسام تنفذ كمينا ناجحا بقوة للاحتلال وتوقع عناصرها بين قتيل وجريح. حماس تعلن تسليم ردها الرسمي على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن هناك تقدم